السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا الخطر القادم. الخطر القادم هو الخطر الداهم، هو العنوان العريض احذروا معاول الهدم، ولكن حين يوضع عنوان للخطبة نكتب عنوانا غير العنوان، وإلا احذروا معاول الهدم والتي بدأناها بحديث عن الصوفية وأردفناها بحديث عن الشيعة. والبدء بالحديث عن الصوفية لم يكن لأنها الأكثر، ولكن لأنها الأكثر انتشارا والتي يمكن أن تكون أكثر قبولا عند عوام الناس أو المسلمين. أما الشيعة فكثير من الناس لا يعرفها، وكثير من الناس لا يتقبلها، لكن الشيعة باعتبارها خطر قادم هي لا تأتي للناس من قبل الإقناع أن يقتنع بأن دين الشيعة شيء صحيح أو شيء عظيم، لا لا، وإنما هي تستغل حاجيات الناس، فهي تستغل الفقر مثلا، تستغل الحصار، تستغل المجاعات، أو توجد تلك المجاعات كما أوجدتها في اليمن، واستغل الحصار إخواننا في غزة، ولم تمتد لهم يد من قبل العرب ولا المسلمين، فراحت إيران تمد يد العون لإخواننا في غزة، هي تستغل هذا. قبل 10 أو 15 سنة أرسل إلينا الدكتور يوسف القرضاوي بيانا ونحن في مصر، أحذر أهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التطوف. كان هذا عنوان بيان الدكتور يوسف القرضاوي، والذي بنيت عليه خطبة، فقلت يا فضيلة الدكتور ليس عن طريق التطوف فحسب، بل وعن طريق استغلال الفقر كالممصرين، وعن طريق استغلال نكاح المتعة للشباب، الشباب الممتلئ بالشهوات. نعم التشيع يستغل كل شيء في سبيل تحقيق الإمبراطورية الصفوية القادمة لإعادة دولة المجوس مرة أخرى. إن ثأر الفرس من المسلمين لم ينتهي بعد، والذي يريد ويحاول أن يسترد هذا الثأر هم المجوس، هم الشيعة، هم دولة إيران الشيعية. يقول الشيخ القرضاوي، وكان هذا رأيهم بعد كبر سنه وحين احتك بالشيعة عن قرب من خلال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي أنا عضو فيه، ورأيت الشيخ جعل نائبا له السستان الشيعي وخليل الرباضي، فقلت كيف يا شيخ؟ قال نريد توحيد كلمة المسلمين. يا شيخ لا يكون هذا أبدا. قال قضية قتلت بحثا. قلت إذا فالاتحاد مات قبل أن يولد. المهم حين أرسل الشيخ بهذا البيان يقول أحذر أهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التطوف. نعم بين التطوف والتشيع وجوه اتفاق كثيرة، ومنها الغلو في الأئمة والأولياء والصالحين. مع الفارق الكبير بين التشيع والتصوف في أمر الصحابة، فالمتصوفة في أمر الصحابة شأنهم شأن أهل السنة والجماعة، يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، أما الشيعة فيبغضونهم بغضا لا يمكن أن تجد له مثيلا إلا في عالم الخيال، أما في الواقع فلا تجد. الخطر القادم الشيعة الذين أرادوا أن ينشروا التشيع بين الشباب عندنا في الجامعات مع تغيير المصطلح من النكاح نكاح المتعة إلى تسميات أخرى أشهرها الزواج العرفي. آلاف مؤلفة من أبنائنا وبناتنا في جامعاتنا سيما المصرية تزوجوا زواجا سريا زواجا عرفيا فترة الجامعة والسلام، والأسرة آخر من تعلم والأب آخر من يعلم. أحيانا وهو ماضٍ في طريقه لعمله يجد شابا يتأقط جراح ابنته التي هي في الجامعة، من هذا ابن؟ فهو لا يعلم، يقول الولد هذه زوجتي، زوجتي. نكاح متعة، نكاح سري عرفي، سمه ما تشاء. وانتشر هذا في الجامعات وهم يريدون بذلك انتشار التشيع. أما الفقر فهم يقدمون لقمة الخبز لنجل التشيع كما يقدمها المنصرون مع الصليب. الخطر القادم هم الشيعة الرافضة وعلى رأسهم الإمامية الاثنا عشرية التي هي ذيل دولة إيران صاحبة الثورة الشيعية، والتي كانت يوما ما ونحن معمى علينا نقول الثورة الإسلامية في الثمانينات. الخطر الشيعي أشد من الخطر اليهودي والخطر الماسوني، وأنا أثق وأثق من كلامي. تخيل أن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأنا أقول أشد الناس خطرا وعداوة للذين آمنوا هم الشيعة الرافضة وفرقهم الغلاة وعلى رأسهم النصيرية التي تحكم سوريا. هل هذه مشاقة مني؟ هل هذا تغيير للكلم وتحريف للكلم من بعد موضع؟ لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فماذا إذن؟ ما غيرت الآية ولا خرجت عليها، لأن الشيعة لهم، الشيعة في الأصل يهود وفي الانتماء مجوس ويتظاهرون بالإسلام فهم منافقون. أيهما أشد خطرا، الكافر أم المنافق؟ المنافق. أيهما أشد عذابا، الكافر أم المنافق؟ المنافق. النار سبع دركات، آخر درك فيها لمن؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمتشيعة أو الشيعة جمعوا بين اليهودية والمجوسية والشرك والكفر والنفاق. لست مبالغا وما ينبغي لمن يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالغ، لكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وأنا أرى في ظل هذه التيارات الجارفة والفتن العارمة أن أبسط دور أن يكون هناك وعي للمسلمين، توعية في وقت لا زلنا نجد كبار العمائم ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة. الخطر القادم، الشيعة قبل 50-70 سنة حاولوا أن يفعلوا شيئا يسمى بالتقريب بين السنة والشيعة، لم يكن تقريبا إنما كان نشرا للمذهب الشيعي في بلاد المسلمين عند أهل السنة والجماعة الذين يبغضونهم بغضا لا أجد له مثالا فأقول مثل كذا أو كذا، لا أجد له مثالا. ومن ثم جاءوا الشيخ الأكبر آنذاك الشيخ محمود شرتوف عليه دعائم الرحمة والرضوان، وعن طريق التقية وهي من عقائد الشيعة وأصل لكم من أصول دينهم؟ قالوا له كذا وكذا، حتى أن الشيخ سلتون خدع وقال يجوز التعبد من مذهب الجعفري كمذهب خامس. ليكن هل أنا قضيتي مع الشيعة قضية فروع، قضية مذاهب، أمسح على الخفين أو أمسح على القدمين، أسلم من الصلاة ذات اليمين واليسار أو أخبط على فخذي كما نراه في الحرم، ينام ويقوم فيصلي بدون وضوء؟ هل هذه ليست قضية؟ الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، يحتمل اجتهادات المجتهدين ما بين مصيب ومخطئ، ما بين مأجور ومحفوظ عنه عند حسن القصد، عند حسن القصد. ولذلك أئمتنا الأربعة لا يضيرنا أن نسمع أي واحد منهم ونكون مجتهدون، والمجتهد ما صاب فله أجر ونخطأ فله أجر. لكن قضيتنا مع الشيعة قضية عقيدة، ثم هي قضية صراع العقيدة، الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة. نحن لا نلتقي مع العقيدة في شيء، لا نلتقي مع الشيعة في شيء من العقيدة إلا في عمومات. مثلا يؤمنون باليوم الآخر، هم يؤمنون باليوم الآخر كما نؤمن باليوم الآخر، لكن عند التفصيلات في الإيمان باليوم الآخر لا تجد التقاء بيننا وبينهم. تقول اليوم الآخر؟ نعم. طيب ما في اتفاق في الإيمان بالرسل؟ يؤمنون بالرسل، لكن الفرق الجوهري بيننا وبينهم يوجبون على الله، يوجبون على الله إرسال الرسل. مسألة يجب على الله إرسال الرسل، هذه ماذا تقول فيها؟ قلة أدب، قلة دين. كيف توجب على الله صاحب الإرادة المطلقة والمشيئة التامة العامة؟ لكن المشكلة تكمن في أن الشيعة كانت قضيتهم قضية الإمامة كما أسلفت في الخطبة الماضية، هي قضية الإمامة، وإن الإمام بالنص والتعيين، وإن المنصوص عليه هو علي وأولاده، بينهم النبي عليه الصلاة والسلام وكذب الصحابة وخانوا وكذا وكذا حين كتموا الوصية، وقالوا الإمام الأول منصوص عليه بالوحي وبقية الأئمة، إما من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وإما الإمام الأول يبين من هو الثاني إلى من هو الثاني عشر. هذه قضية أنا أشرت إليها بدون توسع، توسع هذا نجد في منهج أكاديمي في كلية في دورة في معهد يمكن. لما استقل الشيعة عن المسلمين كان لابد من أن تكتمل عنده صورة لدين يتعبدون به، كالطابئة مثلا، كالهندوس، أي دين بيكون في عقيدة وفي عبادات وفي أخلاقيات، وأحيانا بتلتقي بعض القضايا مع الدين الحق. أنت تجد أخلاقيات مثلا في الديانة الكونفوشوسية عند حكيم الصين، يعني تعجب، حتى إن علماء يقول هذه بقايا دين حق لأنها تلتقي مع أخلاق القرآن والسنة. فأرادت الشيعة أن تصنع لنفسها دينا مستقلا، سبحان الله، حين تجمع الشر كله، يعني طيب خذ مثلا بقية معالم الدين من القرآن والسنة خلاف قضية الإمامة، لا، كانت توجد آنذاك فرقة المعتزلة من أكابر الفرق التي نشأت بعد الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، المرجئة يقولون لا، هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قضية هذه فتنة وقعت، وجاء من يسأل الإمام الحسن البصري إمام التابعين فيقول له يا إمام ما تقول في قول الخوارج كذا والمرجئة كذا؟ قضية بعض سؤال يحتاج إلى جواب سريع، فتنة يحتاج أن يوجد لها حلا ومخرجا. ففكر مليا، فإذا واحد من الجالسين من تلاميذ واصل بن عطاء، من تلاميذ الحسن البصري اسمه واصل بن عطاء، ينزعج من لسانه كما نقول، وقلنا لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الأخير مخلد في النار. يعني اختلف مع الخوارج في المقدمة واتفق معهم في النتيجة. ولذلك علماؤنا يسمون المعتزلة مخاليف الخوارج. السائل ما فهم كلمة في منزلة بين المنزلتين التي لا نراها في القرآن ولا نعرفها في السنة. ما منزلة بين المنزلتين يا واصل يا ابن عطاء؟ قال تعالى تعالى وانتحى ناحية من المسجد وجلس عند عمود ليكون شيخ عمود يفسر للسائل ولمن جاء معه قضية منزلة بين المنزلتين. نظر الحسن البصري لواصل في حسره وقال اعتزلنا واصل ومن يوقها حلف واصل وتلامذته باسم المعتزلة. ما دين المعتزلة؟ دين عجيب، دين عجيب. قام دين المعتزلة على خمسة أصول. أسماؤه جميلة، لما تسمع التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، وجوب الصلاح والأصلح، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لمجرد ما تسمع هذه العناوين ما شاء الله، توحيد وعدل كذا، وجوب الأمر معروف عن المنكر، لكن يلتمس عليك حكاية المنزلة بين المنزلتين وجوب الصلاح والأصلح. هذه الأصول الخمسة التي قام عليها دين المعتزلة، خذيها يا شيعة برمتها وعديها أصول دينك مع الإمامة التي تمثل الركن الأول من أركان الدين الشيعي. ما في عند المعتزلة ولا عند الشيعة شيء اسمه الإيمان بالله، إنما في شيء اسمه التوحيد. التوحيد لماذا يسمونه بالتوحيد؟ لنفي أسماء الله وصفاته. التوحيد توحيد ذات، إنما تقول لي أسماء وصفات تعدد القدماء شرك. يعني اسم الله الرحمن قديم الرحيم قديم القدوس والملك 99، فمعناها انك تؤمن بهذه الاسماء انت تؤمن ب99 الها، وحتى لا تقع في هذا الشرك انت لا تقر هذه الاسماء. يعني كم اسما في القران تنكره، وكم تكررت أسماء الله في القرآن سيما عند تبديل الآيات، إما اسما واحدا وإما اسمين متصلين وهو العزيز الحكيم أو وهو بكل شيء عليم مثلا. يعني كم آية يمكن أن تحذف بحذف الأسماء؟ وأما الصفات قال وصفاته من جنس ذاته وهي عين ذات، ما في شيء اسمه صفات مستقلة. ولا تقل لله رحمة ولا عزة ولا كرم ولا رأس ولا فضلا عن أن تقول له استواء وله نزول وله وجه وله يد. احذف انفي عطل. ولذلك دين المعتزلة يقوم على النفي والتعطيل. والسلف كانوا يقولون المعطلة يعبدون عدما كما أن المجسمة يعبدون صنما. ومعنى أن المعطلة يعبدون عدما يعني هم والملحدون سواء، هم والملحدون سواء، أثيرون قضاياهم المعتزلة. وثاني القضايا عند الدين الشيعة بعد الإمامة التوحيد عندهم، التوحيد نفي الله عز وجل، مجرد ذات مجردة من كل شيء. لك أن تتخيل هذا؟ نحن ننكر على الأشاعرة والماتريدية تأويل الأسماء والصفات، وهؤلاء ينفونها بالكلية. يا الله، هذا هو التوحيد؟ توحيد هو أو توحيد؟ هذا هو التوحيد. اللهم احفظ علي ديني واحفظ علي عقلي. أما زال القضايا عند المعتزلة فتسمى بالعجز. العجز طبعا، ونحن في دنيا الظلم نتمنى أن نكتشف رشفة عجز، رشفة عجز، ولكن دائما نقول إذا ذكر يعني إذا لم ترى العجز فقل مات عمر، مات عمر، مات عمر. أقول يا عباد الله، العدل في دين المعتزلة عبارة عن نفي القضاء والقدر، الركن الثابت من أركان الإيمان. لماذا يقولون أن الله يقضي أزلا أن فلانا يعمل صالحا وهذا يعمل صالحا، هذا يؤمن هذا يكفر، هذا يدخل الجنة هذا يدخل النار، وكل هذا مسطر في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ طيب، وحتى ننفي عن الله الظلم إذا لا قدر، ليس شيء مقدر، وليس كل كبير وصغير مستقر، وليس شيء اسمه أم الكتاب ولا اللوح المحفوظ، وكل وكما قالوا لا قدر والأمر ألف يعني مستأنف. العبد يفعل أعماله وأفعاله بنفسه ويختارها، وليس لله دخل فيها، فإذا فعلها العبد علمها الرب كتبها الملك. تخيل، هذا هو معنى العدل عند المعتزلة، وهو عند الشيعة أيضا، لكن زادت الشيعة على هذا بأنهم يعني قالوا لا ننكر القضاء والقدر، ولكن هناك شيء يسمى البداء. البداء، بدا لله أن يقول كذا وبدا له أن يفعل كذا. قالوا ومثاله أن الله قضى أن يكون عمر زيد أو عمرو نحو من 70 سنة أو 70 سنة من غير نحو، ولكن بدا له أن يزيد في عمره أو بدا له أن ينقص من عمره، فهو هذا يسمى عندهم البداء. وقالوا بمرويات أئمتهم ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وهو يعلم الناس البداء، والبداء عقيدة يهودية لمن درس علم الأديان. البداء عقيدة يهودية، ما أنا قلت لك الشيعة يهود، فيؤمنون بعقيدة البداء. عقيدة البداء معناها أن الله يجهل، الله يجهل ثم يعتريه بعد الجهل علم، فيبدو له أن يفعل وأن يقول وأن يغير وأن يبدل. هذه بعقيدة الشيعة. ثم بقية الأصول أو الأركان في دين المعتزلة هي بقية معالمه، ومنها القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه عجيبة. يعني نحن عندنا الرجل مؤمن أو كافر، صالح أو طالح، وممكن يكون بين الصلاح والصلاح، يعني يكون فاسقا، يمكن أن يسمى فاسق لكثرة المعصية أو الجهل بها. ثم هو في الأخير هناك في طبقة لعصاة الأمة، سابع طبقات جهنم، يأتي عليها يوم ويستفيض من الزحام، ثم يأتي عليها يوم وليس فيها أحد، مع كل الشفاعات، شفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه الأنبياء والملائكة والمؤمنين والشهداء والصيام والقرآن، ومسك الختام شفاعة الملك العلام رب الأنام الذي يقول شفع النبيون، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار، فيخرج منها قوم قد انتحشوا، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، أكثر رب العزة جل وعلا فقال فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البطل، كما ينبت الماء البطل مكتوب على جبالهم، هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. ما في شيء اسمه منزلة بين المنزلتين، ما في شيء اسمه ناس تدخل الجنة وناس تدخل النار وناس تبقى تبيت في الشارع، ما في. ولا يظلم ربك أحدا. ثم قضية وجوب الصلاح والأصلح ووجوب إرسال الرسل ووجوب تعويض العباد عما يقع عليه من ابتلاءات ووجوب الرسل. والله وأنت تسمع المعتزلة ومن ورائهم الشيعة في قضية يجب على الله، كما لو كان عندك عبد عاق وانت تقول له يجب عليك أن تفعل كذا ويجب ويجب ويجب، ما هذا؟ من يجب على من؟ أيجب على الله شيء؟ وهو صاحب المشيئة التامة والإرادة المطلقة. لكن هكذا في دين المعتزلة والشيعة يجب يجب يجب، من بين ما يجب يجب فعل الصلاح والأصلح. أبو الحسن الأشعري عليه السعائم والرحمة والرضوان، قبل أن يكون أشعريا وقبل أن يكون سلفيا على مذهب أحمد بن حنبل، كان معتزليا لأربعين سنة. لماذا؟ لأنه ولد يتيما أو مات أبوه في صغر سنه، فتزوجت أمه برجل يظن به الصلاح لكنه كان معتزليا يدعى أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي تزوج بأم الحسن البصري، فتربى الحسن في كنفه، صار أبو الحسن الأشعري، قلت البصري؟ أبو الحسن الأشعري، فتربى أبو الحسن الأشعري في كنف أبي علي الجبائي إلى أن كبر. أبو الحسن الأشعري يفكر في قضية الصلاح والأصلح التي تبناها المعتزلة، فقال لي شيخه أبي علي الجبائي هذا: أرأيت إن كان هناك ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا ومات الثاني كبيرا صالحا ومات الثالث كبيرا عاصيا، فقال الصغير: يا ربي لما أمتني صغيرا ولم تتركني أكبر وأعمل صالحا وأدخل في الدرجات العلى من الجنة؟ قال: الله، عبدي علمت أنك إذا كبرت عصيت وضللت، فاخترت لك الصلاح والأصلح، فأمتك صغيرا دون أن يجري عليك القلم لتكون عصفورا من عصافير الجنة. والذي مات كبيرا صالحا قال: يا رب لماذا أمتني كبيرا وإن كنت صالحا ولم تمتني صغيرا لأكون عصفورا من عصافير الجنة؟ قال: الله، عبدي، علمت أنك ستكبر وتعمل صالحا وترتقي إلى أعلى درجات الجنة، فاخترت لك الصلاح والأصلح. خلاص، هذه أيضا لا بأس. فإذا قال الثالث: يا ربي تركتني أموت كبيرا على ضلال ومعصية، لم تمتني صغيرا دون أن يجري علي القلم، ولم تمتني كبيرا صالحا طائعا، فأين الصلاح وأين الأصلح؟ أين الصلاح وأين الأصلح؟ قال: فصغر الجبائي فهو فنجل عينيه وبهت الذي فسق، بهت الذي فسق، ولم يحر جوابا. فخرج أبو الحسن الأشعري من دين المعتزلة وراح يتعلم العقيدة على مذهب ابن كلاب، وهي الفترة التي أسس فيها فرقته الأشعرية. ثم لما ذهب إلى العراق لعله يدرك أحمد بن حنبل رحمه الله، كان قد مات، فالتقى بتلامذته فعلم منهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سيما في الأسماء والصفات وفي القدر وفي كذا وفي كذا. فرجع أبو الحسن الأشعري عن كل ما يدين من أشعرية وما يدين به من اعتزال، وألف رسالته الإبانة في أصول الديانة متفقا مع مذهب السلف الصالح، يقول: وقد انخلعت عما كنت أدين وأعتقد، كما أخلع ثوبي هذا وخلع العباءة ووضع المنبر وألقاها في الأرض، قال: وأعتقد وأنا الآن أدين بما يدين به سلفنا الصالح، وعلى رأسهم هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل فأنا أعتقد كذا وكذا وكذا، اقرأوا إن شئتم الإيمان عن أصول الديانة يغفر الله لي ولكم. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، عقائد الشيعة عجيبة، ذكرت لكم طرفا منها. ومن هذه العقائد تخيل شيء لا صلة له بالعقيدة أبدا، لكن يدخل في باب العقيدة عندهم، اسمه التقية. التقية يعني إظهار خلاف ما تبطل، وهي عندنا نحن أهل السنة والجماعة رخصة في التعامل مع أعدائنا. واحد قبض عليه الأعداء وأرادوا أن يأخذوا منه معلومات عن إخوانه عن وطنه عن كذا، يقول على أنه لا يجرم، يجب عليه أن يجرم، يجب عليه أن يستخدم التقية مع أعداء دين الله ومع أعداء الله وأعداء رسوله. وهو قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. العلماء يقولون الكذب مباح على الأعداء، ومباح يعني بلغة التعريض، وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب في الصلح بين اثنين أو في الصلح بين زوجين. تقول زوجي قال وقال مين قال ده بيقول عليك انك قمر ما تزيد في مثلا، وبيقول وبيقول وتأتي بكلام تعمر، ليس شرطا ان يكون الكلم صريحا، لكن على الاعداء ازداد. في دين الشيعة الكذب هذا يسمى التقية، وهو على الاعداء والاتباع سويا. والاعداء نحن اهل السنة، والأتباع يكذبون فيما بينهم. لماذا؟ لأنه ليس رخصة، هذا أصل من أصول الدين لا بد الالتزام به. قال عنه أئمتهم أو كذا نسبوا إلى أئمتهم: من لا تقية له لا دين له. نقلوا عن أحد أئمتهم ينسبون هذا لجعفر الصادق، يقولون يكون التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له لا دين له. يعني يخرج من دين الشيعة أو دين الإمامية، لكم أن تتخيلوا. ولذلك هم يتعاملون مع أهل السنة بطريقة الكذب، ويأتيك على أنه محب للسنة ومحب لآل البيت وأنا رجل جعفري. طبعا كلمة الجعفري هذه مشتركة بيننا وبينهم في أشياء كثيرة، خاصة الصوفية، وأنا من مدرسة آل البيت، كل كذب. لكن إذا وجد عليك فرصة ولم يهتدلها يظن نفسه ارتد عن دينه، لكن لابد أن يجد فرصة للنيل منك أو للقضاء عليك. تقية أصل من أصول الشيعة. المتعة، طب المتعة خلوها في باب الشريعة؟ لا، في باب العقيدة. نكاح المتعة، إنه نكاح مؤقت، ممكن ساعة، ممكن ليلة، ممكن أسبوع، ممكن شهر، دون التقيد فيه بعدد ولا بشرط ولا واجب، ولا ممكن تكون متزوجة أو غير متزوجة من المحارم أو غير محارم. المتعة. من أعظم القربات عند دين الشيعة ففي المرويات عندهم عن الأئمة: من تمتع مرة فهو مع الحسين، ومن تمتع مرتين فهو مع الحسن، ومن تمتع ثلاثا فهو مع علي، ومن تمتع أربعا فهو مع النبي. وما زال طيب في اللي يتمتع 40 واللي يتمتع 400 و4000، وكان يعدون للخميني عدد الذين يدخلون عليه في مكانه الذي كان فيه في فرنسا قبل أن يقيم ثورة إيران، فما استطاعوا أن يعدوا. طيب ده يكون مع مين؟ لما 4 مع النبي وده كان في اليوم الواحد، هذه تدخل وتلك تخرج وقد يجمع إلى آخر ما في عقائد الشيعة حول المتعة. وقد نقل السيد حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ كشف أسرار، كشف أسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، نقل من ذلك شيئا هو بمثابة غيظ من فيض وقطرة من بحر حول قضية المتعة في دين الشيعة، كما أن من عقائدهم النياحة. النياحة يا عالم، النياحة التي هي عندنا نحن المسلمين لون من الكفر وضرب منه، حيث هي كفر عملي وإن كان لا يخرج من الملة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة في دين الشيعة عقيدة، سيما في يوم عاشوراء، نياحة على الحسين إلى يوم الدين. وليست نياحة فحسب، دي نياحة ليس فيها ضرب حدود وشق جيوب فقط، بل فيها جلد، فيها إراقة دماء، فيها قتل، نياحة في كل عاشوراء. أنا كنت في بعض البلاد التي ليس فيها شيعة، فكان يحطون الفقراء الفلوس حتى يخرجوا مسيرات يوم عاشوراء ليقال انه في شيعة في هذا البلد وليحققوا عقيدة النياحة. تخيلوا انا في بنجلاديش بلد فقير وكل واحد ممكن ياخذ مثلا مبلغا لا يكاد يحلم به من اجل ان يخرج في مسيرة يقول: يا حسين يا حسين يا حسين. مين؟ هذا مين؟ لك ان تتخيل ماذا يقول وضرب عنا إذا رأوا الشيعة في يوم النياحة. وأبى الله إلا أن يجلدهم باتهامهم لأم المؤمنين عائشة. هناك بقايا لهذا الدين ولهذه العقيدة وخطورة لفرق الشيعة. فرق الشيعة تزيد عن 70. أنا أستحي من الله أن أقول فرقة الشيعة، هذا دين لا يمت للإسلام بصلة، ولكن هو إسلام المنافقين، إسلام ابن سبع، إسلام ابن سلوم. أخطر فرق الشيعة الآن 3: الإمامية الاثنى عشرية التي تحكم إيران، والنصيرية التي تحكم سوريا، والحوثية التي تخرب اليمن، وإن كانت الحوثية جزءا من كل من الإمامية الاثنى عشرية، لعلي ألقي بعض الأضواء عن أهم معتقدات الإمامية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. بصرنا بعيوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، قنا شر المنافقين والأئمة المضلين. اللهم اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على اعدائنا يا رب. فرق كرب اخواننا المكروبين، فك اسر اخواننا الماسورين يا رب يا رب. ليس لها من دونك كاشفه، ليس لها من دونك كاشفه، ليس لها من دونك كاشفه. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بهلاك المنافقين والكافرين والظالمين والمجرمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا عزيز يا عزيز ذو انتقام، عجل بانتقام وهلاك الظالمين المجرمين. اللهم بصرنا بأعدائنا من خارج ديننا وممن هم من داخل هذا الدين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقبل بهذه القلوب وهذه الوجوه وهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك. لا تردنا قائمين ولا تجعلنا من المحرومين، اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سعادة منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادة منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. ما تعقب الليل والنهار، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم، سدوا خللكم، لينوا في عيب إخوانكم، لا تسبقوا إمامكم. إذا كان في حد هنا لا يجد متسعا فله في أعلى المكان متسع، واستحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا،
والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، ودرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ممكن أتكلم بس الوضع مش شيء كده.
لا بأس.
الوضع من حد
لما يعودوا بعد الدرس. إن شاء الله.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الشيخ هيتكلم درس إن شاء الله. وفهمنا منه إنه ممكن برضه إيه نوزع شاي وبسكوت. وانتم تحضروا يا بس بعد ما تجلسوا ان شاء الله بعد الدرس اللي بتجلسوا ان شاء الله مثلا ان شاء الله البسكوت والشاي كما اعتودنا معكم. جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معلومة قبل أن أكمل، ذكرت اسم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كلام حتى لا يفهم الأمر خطأ. دكتور القرضاوي هو واحد من الناس الذين كانوا فترة طويلة من عمرهم يولدون بالتقريب بين السنة والشيعة. شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء ما كانوا يعرفون حقيقة دين الشيعة. أنا مما أحمد الله عز وجل عليه حتى أبلغ الحمد منتهى أني عرفت هذه المعلومة في شبابي. الشيخ عرف هذه المعلومة في كبر سنه باحتكاكه بالشيعة. لما احتجت بالشيعة وجدهم يلعنون الصحابة على من؟ طلب منهم أن لا يفعلوا هذا. نحن في قارب واحد ونحن اتحاد عالمي وكذا يستخدمون التقية؟ لا، المفروض التقية أصل من أصول دينهم، لكن تخيل أن بغضهم للصحابة طغى على المعتقد. المعتقد يقول مظهر خلاف ما نقل، هي التقية، لكن شدة البغض للصحابة جعلهم لا يستطيعون أن يستخدموا هذه التقية في بغضهم للصحابة فأعلنوها، وهم يتقربون بها إلى ربهم الذي يعبدونه صباح مساء فيما قلت لكم عنه لعن صنمي قريش أبي بكر وعمر لهم القطع المعلق الجانب الأوفى، وإلا فبقية الصحابة كلهم باستثناء أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين على اختلاف الفرق الشيعية، صحابة كفار مرتدون مجرمون منافقون خائنون كذبوا، كل هذا يعني أبسط الاتهامات. أبسط أيوة أبسط. طب وفي أكثر من كده؟ لما تعرف التفاصيل تعرف أنه هي ممكن تكون أبسط. فالشيخ يطلب منهم طيب إن كان ولابد أسروا بلعنكم للصحابة، لا تؤذوا مشاعرنا أبدا، ما في إصرار. هذا الذي حدث أنه الشيخ يخالف الشيعة وقبل ما يفكر يطردهم هم من الاتحاد العالمي وعلى رأسهم القيادة هذا السيستاني خرجوا هم من الاتحاد العالمي، بدأ الشيخ يكتب عنهم كتبا. هذه الكتب لم أرها إلى الآن، أنا حدثني الشيخ عنها شخصيا وأنا في مكتبه في زيارة له في قطر، فقال كتبت كتابا ولكن الإخوة يقولون يعني تريث في طبع الكتاب وكذا وكذا، لست أدري من هؤلاء الإخوة ولماذا هذا التريث. لكن على كل هذا الكلام كان بيني وبين الشيخ قبل 7 سنوات، هل صدر الكتاب بعدها أو أضيف إلى مجموعة مؤلفات الشيخ القرضاوي، لأنه كان يعد مجموعة مؤلفات ما شاء الله لا قوة إلا بالله لتكون المجموعة كاملة للشيخ القرضاوي، يحب أن يفعل هذا قبل وفاته وأن يستفيد الناس من علمه، وللشيخ علم غدير يعني أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في عمره وصحته. الشيخ طبعا شرف شبابه مع الإخوان، استمر مع الإخوان لغاية لما جاءت فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طلب منه بعد وفاة أحد المرشدين يقبل يكون المرشد العام للإخوان المسلمين، قال لا، أنا الآن أعد نفسي لعمل ليس خاصا بالإخوان إنما لكل المسلمين قاطبة. وكانت فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي رفضت في كل الدول العربية، وراح الشيخ أسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في سويسرا، فتح له مكتب هناك وأسس الاتحاد العالمي، وبعدين جاء يفتح الفرع في القاهرة وجعل على رأسه الدكتور سليم العوض، واللي كان عنده فكرة أن التقريب بين السنة والشيعة يعني سيطر عليه، مما حدا بي أنا وإخواني أنه في انتخاب من الانتخابات نطير الدكتور سليم العوة المتبني فكرة التقريب بين السنة والشيعة وناتب الدكتور قرة الداغي نائب الشيخ القرضاوي إلى يوم الناس هذا. تاريخ عشناه ولم نقرأه، فحبيت أصحح لكم المعلومة أن الشيخ خلاص بالنسبة للشيعة يعني هو يعتقد فيهم الاعتقاد الصحيح، وكتب كتابه وليته يخرج إلى النور وليته الآن يسمع كلامي هذا يصله، لأني تكلمت بين يدي في هذه القضايا، قلت له أرسلت إلينا في مصر قلت كذا وأنا زدتك، قلت أزيدك من الشعر بيتا وخذ عندك بخلاف التطوف الفقر وخلاف الفقر المتعة إلى آخره. هدي لك فرصة؟
لا أنا سمعت الشيخ الشعراوي من الشيخ تكون فوز قرضاوي أكثر شخصيا مني.
نعم.
قال ما بذلنا مجهود مضني بلجنة التقريب بين الأديان.
نعم أو المذاهب.
قال بين التدين وكانت الخلافات كثيرة ومتشعبة بيننا.
نعم.
وأنا في حل من كل ما كذب، أنا سمعت منه هذا في اجتماع عند
وأنا أصدقك في هذا. كما أني تكلمت بين يديك هذه القضايا وأقرني فيها والحمد لله. المهم نحن نبين لنا الحقائق. الآن المعلومة أيضا أنا أعطي معلومات ليس على سبيل التوسع إنما فكرة. الشيعة الاسم القديم، لكن أخذ أسماء مختلفة بعد ذلك باختلاف الفرق. أنت عندك فرقة مثل الإمامية اللي هي في إيران وحدها 25 فرقة، فما بالك لما تتكلم عن بقية الفرق النصيرية الإسماعيلية، في حد يسميها الحشاشين اسمهم كده، طيب نعمل الأباخانية الإسماعيلية هذه أو الباطنية لما هذا موضوع كبير. لكن شوف رغم أنه دين الإسماعيلية هذا أو دين الباطنية شيء خطير جدا جدا، لكن ليسوا خطرا من الناحية السياسية، ما لهم أطمع، هم فيما بينهم أصحاب دين كلكم من الألف إلى الياء، لكن من الناحية السياسية ليسوا بشيء قياسا إلى الإمامية. الإمامية هذه يغلب عليها اسم الرافضة، اسم الرافضة سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، ولكن الصحابة ظلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وارتدوا كفروا كذا. الإمام عندهم، ولذلك سموا أنفسهم بالفرقة الإمامية. نحن نقول عنهم الرافضة هم كل إمامي، لأن الإمامة لا تكون عندهم إلا بنص وتوقيت، ولا تكون إلا في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام، يعني مثل ما فعل علي، علي يعني لم يقل إنه إمام لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فهذا يعني يعدونه من باب التقية بالنسبة لعلي، وأصروا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، بخلاف الزيدية الذين قالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فعندهم علي أفضل الصحابة، لكن ترفح إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. هذه الزيدية كانت من أكثر الفرق اعتدالا، وكانت هذه الفرقة أقرب ما تكون إلى أهل السنة والجماعة، انتهت الآن لا أكاد أجد لها أثرا، كانت متغلغلة وموجودة ومتمركزة في اليمن. الآن المتمركز في اليمن الحوثيون، والحوثيون فرقة من فرق أو يعني كل ذراع من أذرع إيران، مثل حزب الله اللي موجود فين؟ في جنوب لبنان. وزعموا أن علي رضي الله عنه كان مصيرا في جميع أحواله ولم يخطئ في شيء من أمور الدين، إلا الفرقة الكاملية من بين 25 فرق الإمامية أصحاب أبي كامل، فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به، وأكفروا عليا نفسه بتركه الخلاف وأخذه بالتقية، وأنكروا الخروج على أئمة الجور، وقالوا لا يجوز، ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته. الرافضة هم سوى الكاملية 24 فرقة، الاسم العام لهم الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقولون للإمام إن الأئمة لم يعرفوا بالوصف كما قال الإمام زيد بن علي، بل عينوا بالأشخاص والأسماء. فالإمام علي عين من قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يعين من بعده بوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمون بالأوصياء. وعلي نص على ولاية الحسن والحسين، ثم بعد ذلك اختلفوا في الأئمة اختلافا كثيرا لترتب عليه أن يكون أكثر من 70 فرقة، أشهرهم الاثنى عشرية. يقولون مثلا الخلافة من بعد جعفر الصادق في موسى الكاظم، والإسماعيلية من بعد جعفر الصادق في إسماعيل بن جعفر، ولذلك هؤلاء يسمون الموسية القطعية، يعني قطعا الخلافة في موسى، ويسمون الموسوية، والإسماعيلية على أن إسماعيل بن جعفر هو الإمام، عرفوا باسم الإسماعيلية، وأخذوا دينهم بعد ذلك من يعني ضلالات شتى لا تمت للحق ولا للإسلام بصلة. الاثنى عشرية يرون أن الخلافة بعد الحسين رضي الله عنه لعلي زين العابدين، زين العابدين ابن الحسين ابن علي، أو ابن بعد الحسن ابن علي، ومن بعده محمد الباقر، ثم لأبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ثم لابنه موسى الكاظم، ثم لعلي الرضا، ثم لمحمد الجواد، ثم لعلي الهادي، ثم للحسن العسكري، بكده 11 إمام. طيب ثم قالوا هم يقولون لمحمد ابن الحسن العسكري، مين محمد بن الحسن؟ ما في شيء اسمه محمد بن الحسن العسكري. طب النظرية تبطل؟ قالوا
شوف إرادة الله عز وجل الذي يدبر الأمر، يدبر الأمر. الحسن العسكري لا ينجي، هو رقم 11 في الأئمة عندهم، يتزوج يتمتع يعدد عشان ينجب أبدا، هو اللي عقيم. إن شاء الله يتزوج يعني 100 عندهم، 100 و1000 ما تفرقش عن الدين الشيعة، فما خليش. طب وبعدين التقية أصل من أصول الدين، نكذب على الناس. الحسن العسكري خلف ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري، وبعدين خوفا عليه من أعدائه في الغيبة الصغرى كان 5 سنين. طيب فين أشوفه أبوسه؟ أبدا. ده دخل من خرج من الغيبة الصغرى ودخل في الغيبة الكبرى من 260 هجري في السرداب في سامورا في العراق، أيام ما كانت البغلة والحصان والغاز لما باع المرسيدس والكدلة والذي منه الغاز دلوقتي يخرج يا مولانا أبدا. وهذا الوهم المنتظر الذي يسمونه المهد المنتظر، أخذوا حديث المهد المنتظر عند أهل السنة وجعلوها في الوهم المنتظر عندهم اللي في السرداب، ولا يزالون ينتظرون. هو وهو ده من إيه؟ من عقيدة الشيعة. ولذلك عقيدة الإمامية الاثنى عشرية، الإمامة، المهدي، البداء، الرجعة، تحريف القرآن، زواج المتعة، التقية، هذه أهم عقائدها. فين الإمامية الاثنى عشرية تقيم؟ وأين تواجدهم؟ في إيران. يمثلون الأكثرية، الأكثرية صارت الآن دولة، يعني أهل السنة والجماعة في إيران لا يكاد يكون لهم فكر، مستضعفون في الأحوال وفي غير الأحوال، لكن غالبيتهم في الأحوال. وكانت الأحوال دولة سنية تامة، الآن غلب عليها التشيع واستضعف أهل السنة فيه. حكاية تحكي لك كده صورة أخرى، زي فلسطين لما كانت دولة عربية مسلمة واليهود سيطروا عليها، ودلوقتي حصر المسلمون في فلسطين في غزة والضفة، كان بيقول له غزة وأريحة، بس حاليا محدش جاي يكتب أريحة، معرفش أخبار إيه.
بس الفلسطينيين الأيام دي غيروا محاصرين في فلسطين أبدا.
إن شاء الله ربنا ينصرهم وأيدهم يا رب. فالإيران والأكثرية الآن في أكثرية في العراق شيعة، بعد ما كانت العراق دولة سنية صارت الأكثرية شيعة والحكم شيعي علوي، يعني المالك العلوي هذا. صارت الشيعة أكثر من نصف سكان العراق، والكلام ده الوقت قريب دلوقتي لا يزال. طبعا في قتل وإبادة لأهل السنة في كل يوم، لا يكاد يمر يوم إلا في قتل الأهل السنة. ومنهم من يعيش في سوريا، والآن ده منهم من يعيش في سوريا قبل الثورة السورية، قلة قليلة لا تكاد تذكر. لكن بعد الثورة وفشل الثورة وتعاون إيران مع روسيا مع النصيرية، الآن الشيعة تعربت في الشام كما تشاء. لبنان وحزب الله، حزب حسن نصر الله، دول الخليج، دول الخليج والبحرين وفي أذربيجان وفي باكستان، ولهم وجود وقوة ونفوذ، والهند وتركيا، وطبعا نفوذ قوي الآن في الكويت، وليهم أقليات في أنحاء أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. انتشار ده غير المخطط الصفوي اللي بيسعوا إليه الآن. بالنسبة لعقائد الإمامية الاثنى عشرية، كلمتنا عن الإمامة في الخطبة الماضية، وعندهم الإمامة تمثل حجر الأساس في المذهب الشيعي، وهي أصل الدين الذي لا يتم الإيمان إلا به أو بالاعتقاد به. جزاكم الله خيرا. ولا يجوز فيها تفريد الآباء والأجداد، والنص على الإمام، منزلة الإمام عندهم له سلطان مقدس، الإمام معصوم لا يخطئ، له العصمة من الخطأ والنسيان. أما صفات الإمام وعلمه يعتقدون أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل. علمه يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام قبله أو عن طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله فيه. هذه القوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجات. طاعة الإمام يعتقدون له السمع والطاعة في كل شيء. العقيدة الثانية في المهدي وإنه من ولد فاطمة وهذا حق ويخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا وهذا حق. الخطأ في إنه هو ابن الحسن العسكري اللي دخل سرداب سنة 256 هجرية أو بالغيبة الأولى الثانية 261 لغاية النهاردة 1443 هجرية. طبعا لما يخرج هذا الإمام هيخرج فيما يعرف بعقيدة الرجعة. في عقيدة ما هي الرجعة؟ أن الله يحيي له كل الأئمة وكل الخلفاء الأئمة الأحد عشر اللي سبقوه والخلفاء اللي بنسميهم الراشدين عشان يطلب الخلفاء الراشدين ويجلدهم و على رأسهم أبو بكر وعمر ويحقق العدل الرباني في جلد عائشة. معرفش ليه هو جلد، ما هو متهمة بالزنا بس كانت زوجة النبي كانت محفنة لكن بقول لك يجلد وايه سبحان الله ولا سورة النور تقول سورة النور تبرع عائشة يقول لك نحن نعلم ما لا يعلمه الله. فلك أن تتخيل يعني اتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا إلى يوم الناس. يوم ما توجد أي امرأة في إيران زانية لا يقال لها يا زانية لما قال لها يا عائشة. تعذيب عائشة من ضمن المراسم عندهم يؤتى مثلا بغنمة أو نعجة أو معزة أو كذا ويكتبوا عليها عائشة ويعودوا ينتفوا شعرها. لو وجدوا بنتا غمت أبوها وسماها عائشة تلقى من التعذيب يعني ما لا يخطر لك على بال. طبعا الإمام هذا يخرج في آخر الزمان. الخميني استأخر خروج الإمام فأنهم افسدوا في الأرض يا شيعة يا إمامية يا اثنا عشرية يا رافضة افسدوا في الأرض. ليه يا خميني؟ قال لأن الإمام لا يخرج إلا على كثرة الفتان فراحوا يسخرون أنفسهم من الإفساد في الأرض عشان يطلع الإمام. ما طلعش الإمام. راح الخميني عمل حاجة اسمها نظرية ولاية الفقيه ينوب عن الإمام لغاية لما يخرج. وهذا الفقيه أو ولاية الفقيه من حقه إيه؟ من حقه يأخذ الخمس بدل الإمام الغائب. فنظرية ولاية الفقيه أن الإمام عنده الحي الغائب وهو الإمام الثاني عشر، ولما أن الإمام حي ولكنه غائب عن الأنظار ولم يفقد سلطته الإلهية بسبب غيبته فإن هذه السلطة تنتقل إلى نوابه لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء. فخذها الخميني وبعد الخميني الخاميني واللي ممسوك كل الأئمة اللي مسكوا بعد الخميني. ذكرت لكم على المنبر عقيدة البداء من الأفكار التي روجها اليهود خاصة اليهود عبد الله بن سبا ويدعون أن الله يحصل له البداء يعني النسيان والجهل. قال الإمام قال علي بن موسى الإمام الثامن عندهم ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. عقيدة الرجعة تعني أن الأئمة ابتداء من الإمام علي وانتهاء بالحسن العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام المهدي والذي سيظهر قبل رجعة الأئمة ويملأ الأرض قسطا وعدلا ويمهد الطريق لرجعة أجداده وتسلمهم الحكم، ليكون هذا تعويضا لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة التي انتزعت منهم على مدى السنين. كل الخلافات والأحكام والولايات باطلة عند الشيعة إلا الخمس سنين ونصف اللي حكمهم مين؟ سيدنا علي. من عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تحريف القرآن خطيرة. تحريف القرآن، القرآن الذي بين أيدينا.
جزاك الله خير،
تفضل عشان عملك. تحريف القرآن، تعتقد الشيعة أن هذا القرآن محرف. هذا الكلام خطير غريب، ولكنه هذا هو الواقع. مروياتهم في الكتب كثيرة جدا. تطوع واحد وجمع أكثر هذه المرويات في كتاب سماه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب اسمه حسين الطبرسي. النوري، محمد حسين نوري الطبرسي، صاحب كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كتب الشيعة كانت مدسوسة ومخفية لغاية لما أراد الله فتحها. هذه الكتب صارت بين أيدينا الآن، زي كتب الماسونية كانت أيضا مخفية وربنا فضحها. وهم ما هم إلا في الناحية السياسية هم والماسونية سواء، هم بيشتركون في أصل اليهودية. فهذا القرآن الذي قال الله عز وجل عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون هو عندهم محرم. بتيجي تقول لك مثلا سورة زي سورة الأحزاب، لا، دي في الأصل كانت ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن. طيب مثلا كنتم خير أمة، يقول لك لا، كنتم خير أئمة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يقول لك لا، دي محرفة. يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي، في علي، إلى آخر الآيات والأدلة، عشرات مئات مئات الأمثلة لتحريف القرآن. طيب ومن يقرأ القرآن ويشوفه بالحرف؟ أيوة، دي تقية، يقرأ القرآن ويقرأ مثلا، دي تقية. إنما هو يعتقد تحريفه، منتظر لغاية لما يخرج الإمام الغائب اللي معاه مصحف فاطمة. احكاية مصحف فاطمة، قالوا مات النبي عليه الصلاة والسلام، حزنت فاطمة على موت أبيه، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام أسر لها بكلمتين، كلمة بكت منها وكلمة ضحكة. التي بكت قال لها يا فاطمة إني سأموت من مرض هذا، فبكت. الثانية، أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحك. ما تدفع بالنبي عليه الصلاة والسلام بست أشهر، قالوا الحزن قطع نياطها. مين اللي جبر بخطرها؟ سيدنا جبريل. لم يتركها في الست أشهر وحده، فكان ينزل يسليها، هم يقولوا كده. فكان يجلس معها يحكي لها ما كان وما يكون وما هو كائن، خلق الله الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وسيدنا علي من وراء الستار جالس يكتب ما يقول جبريل. فخط مثل القرآن هذا ثلاث مرات، ولذلك يقولون مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف مصحفكم، ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم. هو ذا المصحف اللي مستنين الإمام يخرج عشان يبقى هو ذا المصحف اللي يتعبد. وما الرواية لك نتعبد مع هذا المصحف المحرف تقية، والتقية أصل من أصول الدين. من عقائد الإمامية زواج المتعة، يعني الزواج المؤقت، قالوا المتعة كانت مباحة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر، واللي حرم نكاح المتعة عمر، ولذلك عمر هذا عندهم لا تجد شخصا يبغضونه بغض عمر. هم بيبغضوا أبا بكر نعم، بس ليس مثل بغض عمر. عمر في المقام الأول في البغض. ليه الحرم نكاح المتعة؟ طب والنبي عليه الصلاة والسلام اللي في يوم خيبر قال ألا إن الله حرم نكاح المتعة، ألا إن الله حرم نكاح لحوم، ألا إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية بيوم خيبر سنة 5 من الهجرة. قال لك لا أبدا، أعد نكاح المتعة لغاية لما حرمه عمر في شطر خلافته، ثم يلعنون عمر ويقولون لو لم يحرم المتعة ما وقعت جريمة الزنا في الدنيا. تقع من إيه؟ طب ما هو المتعة يقدر إنه زنا داخل العراق يحدثني من لا يعني أشك فيه أو من أثق بصدقه، يقول لك المرأة تقول له أنا بحذور، تروح مثلا هناك العتبات المقدسة أو مقام الحسين أو كذا وتتمتع وهو يعلم مراته وطالعة بإذنه ورجعة ومعها أجرتها والأجرة تجيب بها الخضار واللحم والحاجات عشان يتعشى الرجل والعيال. ونشروا الزنا في العراق باسم نكاح المتعة بلغة بسيطة جدا، تبغى تتونس، تبغى تتونس زي مع المسلمين الخايبين يقول له ايه تاخد تجارة. المهم الزنا كشرب الماء باسم نكاح المتعة، وقالوا ان عمر هو اللي حرمه، ولذلك عمر عندهم بلاش دي. الشيعة في ميزان الإسلام خدت بالك يقولون عمر كان مصابا بداء لا يشفى منه إلا بماء الرجال، اللي هي بلغة العصر دلوقتي مثلي شاذ يعني. عمر يعني ما ليت بعد الكفر ذنب، يعني انت جاي على ناس كفر يقول له ازاي انتوا كده على سيدنا عمر؟ حدثتكم عن التقية وقول جعفر الصادق زعما التقية ديني ودين آبائي لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل ذلك فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية. التقية 9 أعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. آدي يا سيدي لفتات سريعة جدا مقتطفات عن دين الشيعة عن دين الإمامية الاثنى عشرية. لو جاءت فرصة أبين النصيرية، النصيرية برضو يعني النصيرية قال فيهم ابن تيمية أكفر من اليهود والنصارى، نبقى نعطي لفتات إن شاء الله عن النصيرية أو الإسماعيلية. كذلك محتاجين نقول حكم التقريب بين السنة والشيعة، كنت بدأت الخطب عنه قبل شعبان وقبل رمضان، لكن ممكن إن شاء الله نلفت الانتباه لبعض المعلومات، يمكن الجمعة الجاية يكون عندنا الشيخ ناشف غالبا قال لي كده، ونشوف بعد كده إن شاء الله. أنا برضو الجمعة اللي بعدها في وادي يكة عند الشيخ وجدي إن شاء الله، وهنكمل السلسلة إن شاء الله، وبعد كده ناخد بقية احذروا معاول الهدى. يبقى خدنا فكرة عن الصوفية وفكرة عن الشيعة وبقية معاول الهدى من باب يعني ظهور الحجة والبرهان، وانه ده اول الطريق عشان نبقى من اهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله، لان احنا على الطريق ان شاء الله. نعم امين.
تفضل مكرم ولا امر عليك. بس الخطب اللي فيه ان شاء الله نستفيدها في خارج المقاطع، هل ممكن التنسيق مع كل شيخ ايمن تحولها اليه؟ مش عايزين ننقطع بصراحه عنك.
اسمعها يعني بقى محمد نخلي السلسله هنا ان شاء الله.
تمام الله عشان
الله يحييك.
ملاحظه عن الفرقان عند الشيعه،
اه
في حوزتكم لا يجلسون الفرقان
طبعا
ولا معمم يعرف يقرأ القرآن
هذا حق وهو قول خبيث احتك له صحيح محتك به عن قرب انت من العراق ولا العراق بغداد تليت العراق بهم حتى ضاعت العراق
اي ليس هم الكثيرين انت تعرف في مكان في نسبة الشيعة مو كثيرين بالنسبة إلى خلوا الأكراد معنا حتكون نسبتنا أكثر
طيب من غير الأكراد
تقريبا
البيت من الشيعة
الأفراد خمسة مختلفة معك قريبا من النصف أو النصف بس المشكلة عندي مش النصف ولا الأربعين في المية ولا مع الأفراد ممكن يبقوا 30 السيطرة المية
الصور والإعلام
الشعب والدولة
دولة هذا موضوع ثاني أما كنسبة
إنما هم كانوا أنت لما تيجي تقف مع واحد بحث عراقي مرة أنا سمعته بيحسب كده لما كانوا حاجة لا تكاد تذكر في العراق وبعدين كان صدام الله يرحمه كان كابت كتمهم وكابتهم وكان لغاية لما ماتوا وضحوا به في يوم الأضحى الشاهد إن هم قال لك النسب بقت تعلو بصورة مخيفة من 2% 10% لغاية لما توصل للنص تقريبا خليهم 40% شيء خطير يعني
الهجرة اللي حدثت أصلا من شيعة
إيران ودخلوا في العراق يا بالضبط كده دي حاجه ثانيه
في 50 سنة الاخيره اللي هو صراع من الدوله العثمانيه والصفويين مره تكون شويه العراق مره يرجع ثاني مره تكون شويه على مدار 50 سنه هي ابتدت العالم في البلدان اللي داخل
العراق ذكرت لك من الناحيه التاريخيه انه الشيعه خياناتهم على مدى التاريخ من ايام ما خان الدوله العباسيه ودخل المغول التتار بقيادة هولاكو ودمر العالم الإسلامي وفي العصر الحديث لما سقطت بغداد برضو بخيانة شيعية بل قرأت أن جل الحملات الصليبية التي نجحت في بلاد المسلمين كانت بخيانات شيعية وضياع الدولة الإسلامية أو خيانة الخلافة العثمانية هكذا كان الفاطميون مع الصليبيين يعني قلبا وقالبا مش حتى قلبا بس وقالبا لا التقية أحيانا يروحوا تركينها من شدة بغضهم لأهل السنة والجماعة
يعني الآن تعملوا المسرحيات من أعداء إيران عدو إلهم واليهود عدو إلهم
طبعا في المسرحية دي تحت ما عملوا الثورة الإيرانية وكنا في الحرم بنحج في الثمانينات بعد نجاح الثورة الإيرانية وبدأ نقول لبيك اللهم لبيك الموت لأمريكا الموت لإسرائيل طلعت الموت لأمريكا والموت لإسرائيل نموت من أجل أمريكا ونموت من أجل إسرائيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
بالنسبة للمهدي من نظر الشيعة
أيوة
هو يعني اعتبروه من الشماعة ألا يستطيع أن يخرجوا الواحد يقول هذا هو المنتظر المهدي أم أن لهم أهداف
يبدو الفكرة دي لسه ما جاتش عندهم يا ربي ما
طبعا
وراها اهداف كثيره
بس الدوله
ايوه حاضر
دوله الخميني الاصل على الشيخ خالفوا قضيه مين يجيب مهدي لكن في خلاف بس قامت دوله الخميني خالفوا اصول عندهم
خالفوا وعمل حكايه نظريه ولايه الفقيه
طلعوا ناس
واضراب دنيويه كلها حقيره
طلعوا ناس قالوا احنا
ادعاء المهدوية في كل وقت
هي عودة دولة الفرصة الحسن والحسين عودة دولة الفرصة الخرافية
ليس فيها الحسن إنما فيها أولاد الحسين لأنهم أمهم بنت يزدجرد
أيوة.
أولا بارك الله فيك في هذا الكلام الطيب أنا بصراحة عندي تساؤل دائما يدور في ذهني وهو أن نسمع أن التقارب ما بين المذاهب التقارب ما بين الأديان وهل غفلوا علماء الأمة أن الدين عند الله هو الإسلام إن ينقض ما فيش مكامل في الدين إننا هل ندير حوار مع النصارى
لا لا أنا أقول لك الحكاية ما هي النبي عليه الصلاة والسلام قال أخفوا ما أخافوا على أمة الأئمة المضلين هي دي مش قضية علم العلم عارفين الحق لكن بها أئمة الضلال منها التقارب من الأديان انتهى إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي دين إبراهيم اللي تبنته دولة المؤامرات، واللي بيتكلم عنه المدعو وثيخ جوزيف، وثيخ جوزيف، لأنه يمكن تتكثر فينا بتسميه وثيخ يوسف. تبنى القضية وتكلم عنه وزين دلوقتي شغالة زي النار في الهشيم. هذه التقارب بين الأديان، تقارب من مذاهب خذ فترة طويلة، ومنها التقارب بين السنة والشيعة، ومتبني عدد عندنا. ترى نسميهم علماء ازاي يعني؟ أنا قلت لك النبي على السلام سماهم أئمة الضلال، وبيطلعوا في التلفزيون وبيتكلموا على قضية التقارب بين السنة والشيعة، وشيخ الأزهر بيشجعهم، وفي متحدث باسمهم كريمته سايحة. عرفته ولا لازم أقول لك اسمه؟ أحمد كريمة وعلي سبت. عرفته؟ ده فيه. وبعدين الحقيقة يعلمها الله، لكن لا، ما فيش حاجة يا أخي الكريم اسمها لا تقارب بين المذاهب ولا تقارب بين أديان. التقارب بين المذاهب يا أخي الكريم في قضية الفروع. في عندنا مذاهب فقهية بنقرب بين المذاهب، شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي، ابن حزم الظاهري، أبو سفيان، سفيان الثوري، الشوكاني، الصنعاني، ابن تيمية، ابن قندقول، ذول أئمة. إحنا نعرف منهم مدارس الأربعة المتبوعة، هم إلى الأربعين أقرب، وإلى وإذا رحت تحسب الباقي ما إلى الأربعمائة في أقرب. دول لما تحب تعمل تقريب بين هذه المدارس اعمل. أنا واحد دارس فقه مقارن زي ما درست أدب مقارنة، وما بلتزمش بمذهب. والناس في المذاهب ثلاثة: إما عالم يتحرى الدليل، وإما عام، وإما طالب علم يتبع مذهبا لأنه لا يستطيع الجمع بين الأدلة ولا الاستنباطات ولا تحقيق ما هو راجح ومرجوح، وإما عام فمذهبه مذهب من يفتيه. هذه الناس. عالم ما تتقيدش بمذهب، وقرب بين المذاهب قدر ما تستطيع. وده اللي عمله ابن دقيق العيد، واللي عمله ابن تيمية، واللي عمله ابن القيم. لازم ملهاش مذهب، كانوا بيقربوا من المذاهب وبيحققوا المذاهب، وده صح وده خطا وده راجح وده مرجوح. ونحن على نفس امتداد هذه المسيره. انما لو طالب علم لسه ده يعني هيعرف الاستنباطات وما يسمى بال مناط الأدلة والراجح والمرجوح والناس والمعرف، يبقى ده يتبع مذهبا. كنا في الأزهر ده حنفي ده مالكي ده شافعي ده حنبلي. على هذا بقى لما توصل لمرحلة انك تبقى عالم وتحقق. وكنت انا وانا صغير مذهبي حنفي، كنت اخذ بكلمة الإمام أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب ليت أبو حنيفة لا يوجب قراءة الفاتحة على المأموم، لا في السرية ولا الجهرية. يعني أنا واقف كده، لا جهرية أقرأ ولا سرية أقرأ. تعقبت تتبعت الأدلة. طب يعني في الجهرية ممكن قراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ القرآن في السمع له وانصتوا لعلكم ترحمون، هو مذهب مالك. إنما في السرية أنا واقف بجهل. ليه؟ ليه أنا لا أقرأ في السر؟ فأدركت أن ضعف دليل الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فقلت الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهب، فخرجت عن المذهب في هذه المسألة وأخذت بالأقوى. مسألة صلاة، لا صلاة إلا بأم القرآن، من لم يقرأ بأم القرآن فصلاة خلاف. فمثل هذا ممكن تسميه التقريب بين المذاهب. إنما مذاهب أقرب بين السنة والشيعة، بين أهل السنة والنصيرية، بين السنة والبعضية. فيه طب هم يعني نياتهم سالكة وما عندهمش الكذب اصلي في اديانهم يوم نلتقي؟ انما ده انت تتعامل مع عدو اصل دينه الكذب، واصل دينه كره الاسلام والمسلمين اللي هم اهل السنه والجماعه. فلابد من وعي. والحقيقه انا بحاول اعمل شويه الوعي دول وأنا في أواخر عمري يعني أنا عديت الستين، ولما حد يطلع علي من الشيعة ويديني طلقة ولا حاجة يبقى ربنا يكرمني بالشهادة، ولا حتى من الصوفية، الصوفية ما يعملها، لا الصوفية ما يعملها. 93 دمروا لي السيارة، حرقوها في ميدان الكللي، وبعدين المحقق بيقول لي بتوع التكفير اللي حرقوا لك السيارة. بتوع التكفير اللي حرقوا لك السيارة. قلت له لا ما يعملوهاش. قال لي ليه؟ قلت له عشان هم عندهم دلوقتي عهد استضعاف، وفي عهد الاستضعاف لا يفعلون مثل هذا. وبعدين التكفيرين قاعدين معايا وقاعد معاهم وبنتناظر دايما، وبيت يعني هو بكثير قوي العظيم خلصوا على عمر يجيب مطوى ارن غزال وماشي معاه ويغزه كده في جنبه ولا في قلبه خلاص، انما لازم يدمر سياره فيها ب 2 كيلو ديناميت، دمرت المنطقه والميدان. قال له امال مين؟ مين بيعاديك ثاني ولا قال له الصوفيه؟ قال له لا اطيب من هذا. أنا بختلف مع الصوفية نعم، بس الصوفية ما يعملوهاش. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله ما يعملوه. أمال مين؟ بتوع الجهاد؟ بتوع الجهاد؟ لا فرق. قال لي ما أنت بتغيب وبتهاجم الجهاد وتقول لهم ده لعب عيال والكلام ده. الجهاد بلا إعداد لعب عيال. كنت أقول كده على المنام. فقال لي هم بتوع الجهاد؟ قلت له لا ده هم تلاميذ، هم اصلا عارفين ان انا راجل مش تبع السلطه ومش بنافق الدوله، فبيحبوا النوعيه دي وبيجوا يصلوا معايا في اي جامع بروح فيه. تقول لي جهاد؟ لا مش بتوع الجهاد. هم مين؟ قلت له فتش انت شويه، زود زود دائره التفتيش كده. كان أيامها اليهود بيدخلوا البلد عندنا عادي جدا، والنصارى كنت متوصل بيهم أيام حرب البوسنة والهرسة وأقنص عليهم في كل وقت. فقلت له طب شوف اليهود النصارى لقيتهم فعل علي، أنت مالكش دعوة بالموضوع، أنت بتسألني وأنا بجاوب. قعدت تقول لي دول قلت لك لا وسع الباب شوف يمكن يهود يمكن نصارى، وفي الآخر قيدت القضية ضد مجهول لغاية النهاردة ما خدتش التعويض بتاع السيارة اللي كنت شايلها 7000 أيام الرخص. وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أفتح لي؟ أيوه.
طيب
أنا
العراق
شايفين. أهلا وسهلا. قريب منهم في السكن والجوار وكده. وهم مجاورين لأهل السنة كثير. أيوه. تفضل على كل يعني ربنا يستر علينا وعليكم. تفضل.
يعني الرافضة شيخ حالة بحالة بقية الفرق لهم مقومات يعني مقومات البقاء.